عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم يأتون إلى الجمعة من منازلهم ومن العوالي من منازلهم من غير العوالي ومن العوالي فيأتون في العباء لبسهم العادي العباء والعباء معروف فيصيبهم الغبار والعرق قد يلبس الإنسان عباءته فترة طويلة فلا يغيرها فيصيبه الغبار والعرق فتخرج منه الريح والريح تؤذي المصلين. تقول عائشة رضي الله عنها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إنسان منهم رجل من هؤلاء أتى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عندها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا لكان حسنا. الجواب محذوف. لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا لكان حسنا متفق عليه. عرض النبي عليه الصلاة والسلام عليهم عرضا فلم يأمرهم أمرا. تعلق بعض أهل العلم بهذا الأسلوب القائلين بعدم الوجوب. أولا الأسلوب أسلوب العرض وليس أسلوب الأمر. لم يقل لهم تطهروا ليومكم هذا ولكنه قال لهم لو تطهرتم ليومكم هذا. المراد بالطهارة الطهارة اللغوية لأن الطهارة الشرعية من الحدثين ومن النجاسة وفي اللغة أعم بمعنى النظافة أي لو تنظفتم لإزالة هذه الريح لإزالة الريح وغير ذلك لو تطهرتم تنظفتم ليومكم هذا لكان حسنا لأن في ذلك راحة للناس بعدم الإيذاء بالريح بالرائحة الكريهة. وجه قولهم بعدم الوجوب الأسلوب أسلوب العرض وليس أسلوب الأمر. الأمر الثاني للحديث سبب لهذا العرض سبب وهو وجود الرائحة الكريهة التي تؤذي الناس. قال بعضهم إذا زال هذا السبب زال الوجوب أو زال الأمر لا يكون واجبا لأنه إنما شرع لوجود سبب. أما أسلوب العرض الجواب عنه أن ذلك رفقا بالناس ورحمة بهم منه صلى الله عليه وسلم والناس يعلمون منه ذلك. لا فرق عندهم بين أن يقول لهم تطهروا أو يقول لهم لو فعلتم ذلك يعلمون منه أنه يريد أن يأمرهم فيمتثلون. لا فرق عندهم بين الأسلوبين. الأمر الثاني السبب زوال السبب كون الحكم يزول بزوال السبب ليس بمسلم لأن لذلك نظائر. الهرولة في طواف القدوم والاطباع أيضا في طواف القدوم شرعا لسبب وزال السبب. ومشروعية الاطباع والهرولة باقية إلى الآن وإلى أن يبقى الطواف بالبيت إن شاء الله. ذلك لأنه قد أشيع في مكة بأن أهل يثرب المدينة كانت تسمى قبل النبي عليه الصلاة والسلام أي قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام تسمى يثرب وهذا الاسم منع. كانوا يقولون إن أهل يثرب أوهنتهم الحمى. كانت المدينة معروفة بالوباء والحمى وكل ذلك زال بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. ولما أشيع ذلك في مكة أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكذب القوم تكذيبا عمليا، فأمر الصحابة أن يطبعوا ويكشفوا أكتافهم ثم يهرولوا في الأشواط الثلاثة الأول ليثبتوا بذلك فتوتهم وقوتهم وأنهم ليس بهم وهن ولا ضعف. لهذا السبب شرع كل من الاطباع والهرولة. وهل زال هذا الحكم بزوال السبب؟ لا، باق إلى الآن، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وما عليها. إذن قد يزول السبب ويبقى الحكم، وهذا منه. وإن زال السبب الحكم باق. الاغتسال ليوم الجمعة، ولو كان الإنسان على نظافة تامة ليس به ذلك السبب يشرع الاغتسال، على اختلاف بين أهل العلم كما تقدم في الوجوب والاستحباب، ولكل وجهة، للقائلين بالوجوب أدلة قوية، وللقائلين بالاستحباب أيضا، ووجهات النظر تختلف، والمفاهيم مقسومة بين عباد الله تعالى. ومن اقتنع بالوجوب فليعمل بالوجوب، هذا هو الأحوط، ومن لم يقتنع عليه أن يهتم على أنه سنة مؤكدة. ولكن الأحوط في مثل هذا الأمر دائما الأخذ بما فيه الاحتياط، عدم ترك الاغتسال ولو كان الإنسان على نظافة تامة. ثم اختلف أهل العلم في هذا الاغتسال متى يكون. يرى الإمام مالك يجب أن يكون الاغتسال متصلا بالخروج، أي بوقت خروجه للجمعة، ولا يجزئ لو اغتسل بعد صلاة الفجر مثلا، بل ينبغي أن يكون الاغتسال متصلا بالخروج حتى تحصل الفائدة أو المطلوب بذلك. وعند الجمهور يستحب أن يتصل، أن يكون الاغتسال متصلا بالخروج، أي قبيل خروجه يغتسل استحبابا لا وجوبا. الفرق بين مذهب الإمام مالك ومذهب الجمهور الوجوب وعدم الوجوب، وإلا الكل يرى لا ينبغي أن يغتسل في أول النهار في وقت صلاة الصبح وهو يتأخر في الخروج للجمعة، بل ينبغي أن يكون ذلك قبيل الخروج، إما وجوبا عند الإمام مالك وإما استحبابا عند الجمهور. وأما عند الظاهرية فيجوز أن يغتسل في ذلك اليوم ولو كان قبيل الغروب، يوم الجمعة قبيل غروب الشمس. لماذا؟ من أين جاءت الظاهرية غسل يوم الجمعة؟ قالوا اليوم يصدق من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من رجع من صلاة الجمعة فاغتسل أو قبيل المغرب اغتسل صدق عليه أنه اغتسل يوم الجمعة. مثل هذه الظاهرية لا ينبغي التمسك بها. لو كانت المسألة تعبدية غير معقولة المعنى يمكن أن يقال هذا، ولكن المسألة ليست تعبدية بل معقولة المعنى، المعنى النظافة وأن لا يحصل شيء من الرائحة الكريهة التي تؤذي الناس. طالما المسألة معقولة المعنى ينبغي أن يكون المراد بيوم الجمعة قبل الجمعة، يكون الاغتسال لصلاة الجمعة لا لأجل اليوم. مذهب الجمهور هو الأصح إن شاء الله. وأن أوصي من أوصني الثقفي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غسل واغتسل، وفي لفظ من غسل واغتسل، ورد هذا وذاك، من غسل واغتسل أو من غسل واغتسل يوم الجمعة، من غسل رأسه واغتسل هذا معنى، من غسل أطرافه يتوضأ واغتسل، هذا معنى آخر. أو من غسل زوجته واغتسل، بمعنى جامعها فأوجب عليها الغسل فاغتسل وخرج للجمعة ليكون ذلك أدعى لغض البصر والخشوع في الصلاة والقضاء على الوسواس النفسي. هذا معنى ذهب إليه بعض أهل العلم. أو من غسل واغتسل بمعنى واحد، وإنما التكرار للتأكيد، هكذا قال أهل العلم في هذين اللفظين. إما غسل رأسه لأن القوم كانوا يربون الشعر ويدهنون، لذلك اهتم بغسل الرأس فذكره منفصلا عن الاغتسال. أو غسل أطرافه أي توضأ، هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث من غسل بلفظ بالتضعيف، من غسل أي جامع امرأته فأوجب عليها الغسل ثم اغتسل وبكر، جاء إلى الجمعة في وقت مبكر وابتكر فحضر الخطبة من أولها، باكورة الخطبة ابتكر أي حضر باكورة الخطبة أي في أول من أولها. وقيل مثل غسل واغتسل تكرار للتأكيد، لا فرق بين بكر وابتكر، وإنما جاء التكرار للتأكيد. ويفسر بكر بالحضور في أول الوقت، في الوقت الذي تكون الجائزة بدنه، وابتكر حضر باكورة الخطبة أي من أول الخطبة، إما هذا أو ذاك أو للتأكيد، والله أعلم. ومشى ولم يركب، هكذا ورد في بعض الروايات، وفي بعضها هذه الجملة غير مذكورة، ومشى ولم يركب، لأن ذلك أكثر للأجر، المشي أكثر أجرا من الركوب، ما لم يضطر إلى ذلك كأن كان عاجزا إلا بالركوب. ودنا من الإمام لأنه أبلغ في سماع الخطبة والإصغاء، وخصوصا إذا كان المسجد وسيع وكبير ولا توجد الوسائل المكبرة للصوت، ينبغي الحرص على القرب، والحرص على القرب لا يزال مطلوبا حتى مع وجود هذه الوسائل، لأن وجود هذه الأسباب لا يزيل الفضيلة، فضيلة القرب من الإمام والدنو منه. فاستمع ولم يلغ، فاستمع إلى الخطبة وابتعد عن اللغو، عن الكلام والعبث باليد وغير ذلك. كان له بكل خطوة، قيل خطوة وقيل خطوة، كلاهما جائزان، كان له بكل خطوة أو بكل خطوة عمل، عمل سنة، ثم أبدل من عمل سنة بقوله أجر صيامها وقيامها. أجر صيامها وقيامها إما عطف بيان أو بدل، كل ما جاز أن يكون بدلا جاز أن يكون عطف بيان في الغالب. له بكل خطوة عمل سنة، ثم بين عمل سنة بقوله أجر صيام السنة، أجر صيام السنة وأجر قيام السنة أي قيام لياليها بالصلاة، أي كأنه صام دهرا وقام ليالي الدهر بالصلاة، هكذا يكون المعنى. رواه الخمسة ولم يذكر الترمذي ومشى ولم يركب، وذكر غيره وفي ذلك كفاية. الحديث حسنه الترمذي وسكت عليه أبو داود والمنذري. وعند جمهور أهل الحديث الحديث الذي سكت عليه أبو داود والمنذري معا يحتج به، وإن كان لا يخلو أو لا تخلو هذه القاعدة نفسها من الخلاف عندهم. الحديث كل ما يدل عليه المشروعية، ولكن الخلاف تقدم وعلمتم ما في الخلاف والله أعلم. نعم نعم نعم.
ثم قال رحمه الله: باب غسل العيدين. عن الفاكه بن سعد: وكان له صحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر، وكان الفاكه بن سعد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام. رواه عبد الله بن أحمد في المسند وابن ماجه، ولم يذكر الجمعة.
باب غسل العيدين، هكذا أطلق المؤلف دون إشارة إلى حكم هذا الغسل أو الاغتسال، سنة واجب مشروع، فأطلق. فهذا الحديث ضعيف، وفي حديث آخر ضعيف أيضا، وربما رمي بعض الرواة في هذا الحديث بالكذب، لذلك لا يثبت الحكم بهذا الحديث وبالذي معه. ولكن اعتماد أهل العلم كالمؤلف وغيري في مشروعية الاغتسال للعيد على الآثار، أثر عبد الله بن عمر وأثر عروة وأثر علي بن أبي طالب. أما أثر ابن علي بن أبي طالب إن صح فهو في حكم الرفع، لأن فيه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغتسل يوم الجمعة إلى آخره، فيه ذكر الاغتسال للعيد. المهم على ثبوته، وعلى كل بالنسبة للحديث الذي ذكره المؤلف والذي زاد فيه زاد عليه الشوكاني كلاهما ضعيفان، أحدهما أضعف من الآخر، إذا لا تقوم الحجة بهما، ولكن التعلق بهذه الآثار قد يقال مجموع هذه الآثار مع الحديث الضعيف، وخصوصا إذا ثبت حديث علي تنهض هذه الأحاديث لإثبات الأصل لهذا الحكم، وأن له أصل إيه من حيث المشروعية لا من حيث الوجوب. نعم. وأثر علي اللفظ: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم العيد، هذا لفظه. يبحث عن هذا الأثر من حيث الإسناد، يبحثه طلاب كلية الحديث.
ثم قال رحمه الله: باب الغسل من غسل الميت، من غسل الميت. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. رواه الخمسة. ولم يذكر ابن ماجه الوضوء، وقال أبو داود هذا منسوخ، وقال بعضهم معناه من أراد حمله ومتابعته فليتوضأ من أجل الصلاة عليه. وعن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغتسل من أربع: من الجمعة والجنابة والحجامة وغسل الميت. رواه أحمد والدارقطني وأبو داود ولفظه: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل. وهذا الإسناد على شرط مسلم، لكن قال الدارقطني: مصعب بن شيبة ليس بالقوي ولا بالحافظ. وعن عبد الله بن أبي بكر وهو ابن عم وهو ابن عمرو بن حزم أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنها غسلت أبا بكر يوم توفي، ثم خرجت فسألت أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنها غسلت أبا بكر حين توفي، ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة فهل علي من غسل؟ قالوا لا. رواه مالك في الموطأ عنه.
باب الغسل من غسل الميت أو من غسل الميت. باب الغسل من غسل الميت، أي بيان حكم ذلك. عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. رواه الخمسة. إلا أن ابن ماجه لم يذكر الوضوء، وقال أبو داود هذا منسوخ، وقال بعضهم معناه من أراد حمله ومتابعته فليتوضأ من أجل الصلاة عليه قبل الدفن أو بعد الدفن إن دعت الحاجة. والحديث ضعيف، ضعفه أئمة لا يستهان بكلامهم كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل من شيوخ البخاري، قالوا لا يصح في الباب شيء، وقال غيرهما أيضا كذلك لا يصح في هذا الباب شيء، أي إن هذا الاغتسال غير ثابت. وعلى الرغم من هذا قال الحافظ قد حسنه الترمذي وصححه ابن حبان، وهما معروفان عند أهل العلم بالتساهل. وبعد تضعيف علي بن المديني وأحمد بن حنبل ما أعتقد أن تحسين الترمذي وتصحيح ابن حبان يقاوم تضعيف الإمامين المعروفين، لذلك إن الحديث ضعيف. وأم مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يغتسل من أربع، من الجمعة، من هنا ينبغي أن تكون بمعنى اللام أي للجمعة، والجنابة والحجامة وغسل الميت. رواه أحمد والدارقطني وأبو داود ولفظه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل، وهذا الإسناد على شرط مسلم، لكن قال الدارقطني مصعب بن شيبة ليس بالقوي ولا بالحافظ بل ضعيف، ضعفه غير واحد من أهل العلم. إذن الحديث ضعيف، ولكنه اشتمل على أحكام معروفة بالوجوب والحكم معروف. غسل يوم الجمعة تقدم الكلام فيه بين الوجوب والاستحباب، والأحوط الوجوب كما تقدم. والغسل من الجنابة أمر مفروغ منه واجب، والغسل من الحجابة محل خلاف، الصحيح غير واجب، وغسل من غسل الميت غير واجب. إذن اشتمل الحديث على بعض أمور المعروفة بالوجوب وبعض الأحكام غير صحيحة، والحديث لا تثبت به الحجة، ولكن ليس معنى ذلك إننا لا نأخذ منه الحكم، نأخذ من غيره وإن كان جاء فيه من الأحاديث التي تقدمت. وعن عبد الله بن أبي بكر وهو ابن عمرو بن حزم أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنه غسلت أبا بكر يوم توفي. قد يمر عليك أن أسماء بنت عميس امرأة جعفر بن أبي طالب، وقد تقرأ أحيانا امرأة علي بن أبي طالب، كل ذلك صحيح. زوجها الأول جعفر، تزوج بها جعفر وهاجرت معه إلى الحبشة ثم إلى المدينة، فلما قتل جعفر تزوج بها أبو بكر فأنجبت له محمد بذي الحليفة، وضعت بذي الحليفة، تأتي قصتها في باب الحج. ثم بعد أبي بكر أخذها وتزوج بها علي بن أبي طالب، رضي الله عنهم جميعا، لئلا يلتبس الأمر إذا قرأت أحيانا أنها امرأة فلان وأحيانا أنها امرأة فلان، الكل صحيح. أوصى أبو بكر رضي الله عنه عند وفاته أن تتولى غسله أسماء بنت عميس رضي الله عنه، فغسلته ثم خرجت إلى الناس فسألت من حضرها، ولا بد أنه حضر. وفات أبي بكر خلق كثير من المهاجرين والأنصار، فقالت إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة، فهل علي من غسل، أي من غسل الميت؟ أولا تبين إن أسماء ما كانت تعرف الحكم، لم تعلم حكم ذلك، ولكن ترددت فسألت. قالوا لا، ليس عليك غسل. يقول بعض أهل العلم هذا أشبه ما يكون بالإجماع، وإن لم يكن إجماعا، لأن واقعة كهذه يحضرها خلق كثير، فإذا كانوا كلهم قالوا لا، معنى ذلك إن الاغتسال من غسل الميت لا يشرع ولا يطلب. هذا هو محل الشاهد. نعم.
ثم قال رحمه الله: باب الغسل للإحرام وللوقوف بعرفة ودخول مكة. عن زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي وأشنان ودهنه بشيء من زيت غير كثير، رواه أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل، رواه مسلم وابن ماجه وأبو داود. وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي رضي الله عنه كان يغتسل يوم العيدين ويوم الجمعة ويوم عرفة وإذا أراد أن يحرم، رواه الشافعي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارا. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، أخرجه مسلم. وللبخاري معناه ولمالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة.
باب الغسل للإحرام وللوقوف بعرفة ودخول مكة. أما الاغتسال للإحرام فسنة بالاتفاق، وأما الاغتسال للوقوف بعرفة وللمبيت بمزدلفة ويوم النحر ولدخول مكة محل خلاف بين أهل العلم، لا تثبت في ذلك سنة ثابتة إلا الآثار، وإلا ما كان من فعل النبي عليه الصلاة والسلام لدخول مكة عندما بات بذي طوى، إنما يختلف أهل العلم هل ذلك الاغتسال اغتسال عادة أو اغتسال عبادة. وعبد الله بن عمر الذي يتأسى برسول الله عليه الصلاة والسلام في كل شيء في العبادة والعادة، هذا مجاله، يرى الاغتسال، ولكن غيره من الذين يرون إنما يتأسى برسول الله عليه الصلاة والسلام في أمور العبادة لا في أمور العادة، يرون إن ذلك الاغتسال كان للعادة، لأنه جاء من السفر وبات هناك واغتسل للنظافة قبل دخول مكة، سواء كان هذا أو ذاك، إن تمكن الإنسان من الاغتسال فهو الأفضل. وأما المشروعية والقول بأنه مستحب لا ينهض الدليل على ذلك، ونص غير واحد من أهل العلم أن الاغتسال لوقوف عرفة وللمبيت بمزدلفة ويوم النحر ولدخول مكة لا يثبت ثبوتا يصل إلى حد الاستحباب، والله أعلم. عن زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لهلاله واغتسل، رواه الترمذي. الاغتسال للإحرام ثابت بهذا وبغيره من الأحاديث. أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي، وقيل خطمي، نبت معروف يقال حتى من الناحية الطبية هو نافع لعسر البول بالنسبة لمن يعرف، ونحن لا نعرف إلا بالوصف، خطمي، بخطمي وأشنان أو أشنان، لا يلزم الجمع بينهما. الأشنان نبت له ثمر، الذي يستعمل الثمر، وكثيرا ما يستعمل في غسل الملابس ويقوم مقام الصابون، ومعروف عند كثير من أهل البادية في المناطق الباردة. ودهنه بشيء من زيت غير كثير، لأنه عليه الصلاة والسلام يلبد شعره للإحرام، بعد الإدهان يلبد حتى يلصق بعضه ببعض، وبعد ذلك يحرم ويمص الطيب قبل الإحرام. هذا هديه صلى الله عليه وسلم. وأن عائشة قالت: نفست أسماء بنت عميس، نفست أي وضعت، أما نفست فحاضت. نفست أسماء بنت عميس التي تقدم ذكرها بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، أي عند الشجرة بذي الحليفة، كانت هناك شجرة معروفة بذي الحليفة، إذا قيل الشجرة انصرف إليها، أنها تلك الشجرة المعروفة بذي الحليفة على وادي العقيق عند المسجد المعروف الآن بمسجد الإحرام أو مسجد الميقات، وفي لفظ بالبيداء، وفي لفظ بذي الحليفة، المعنى واحد، البيداء المكان المرتفع الذي بعد الوادي، المكان الذي فيه الإذاعة الآن، هذا يسمى البيداء، لعل خيمتهم قريبة بالبيداء، لأنهم نزلوا الوادي هذا، ملأوا الوادي، كانوا عددا كبيرا جدا، لعل خيمة أبي بكر كانت طارفة من جهة البيداء، لذلك قيل بالبيداء، لأن القريب من الشيء من ذلك الشيء. الشاهد في الميقات، لأن البيداء خارج الميقات، الميقات الوادي، منطقة الوادي، فإذا خرج الإنسان من الوادي إلى البيداء خرج من الميقات، لذلك التعبير بالبيداء في تسامح، أو لأنه قريب من الميقات. وعلى كل وضعت هناك، فتحيرت في أمرها لأنها لا تعلم ماذا تعمل، هي جاءت للحج تريد أن تحرم، فوضعت ابنها، فأخبرت أبا بكر بذلك، فسأل أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تعمل، فأمرها أن تحرم، تغتسل غسل النظافة لا غسل العبادة. لذلك تعقب على المؤلف ذكر هذا الاغتسال في هذا المقام، لأن اغتسال أسماء بنت عميس ليس اغتسال السنة، أي سنة للإحرام، لأنها لا تطهر فيها دم النفاس، ولكن إنما اغتسلت من باب النظافة فقط ثم أحرمت وهي نفساء، فاستمرت إلى أن وصلت مكة، وفي الوقت نفسه أي في الحج حاضت عائشة رضي الله عنها في الطريق، لنستفيد الحكم من الواقعتين. فعائشة رضي الله عنها لما حاضت أيضا كانت تجهل الحكم، كانت في خيمتها وحدها فحاضت، فدخل عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي تبكي، فسألها لماذا تبكي، وفي لفظ قالت إنها لا تصلي، وفي لفظ سرت قالت إنها حاضت، فطمأنها النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه عادة في في بنات حواء وفي بنات آدم، وسوف تفعلين كل ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت. فإذا وصلت الحائض أو النفساء قبل أن تطهر إلى مكة تلازم منزلها، طبعا لا تصلي ثم لا تطوف ولا تسعى ولا تدخل المسجد الحرام، فتبقى في منزلها. فإذا طهرت اغتسلت فنزلت فطافت وعملت عملها. لعائشة موقف يمتاز، وهو أنها لما جاء يوم التروية وهي لا تزال حائض، لأنها حاضت في اليوم الذي يدخل فيه مكة بسرف، وهم دخلوا اليوم الرابع أو الخامس ولم يبق أمامها إلا أيام قلائل لم تطهر، فجاء يوم التروية وهي في الحيض، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تنقض شعرها وتغتسل فتدخل الحج على العمرة، لأنها كانت محرمة بالعمرة، فأصبحت قارنة. فذهبت إلى منى وهي حائض، ثم إلى عرفة وهي حائض، فوقفت بعرفة وهي حائض، فنزلت إلى مزدلفة وهي حائض، قيل طهرت بمزدلفة وقيل يوم النحر بمنى، عملت جميع هذه الأعمال ووقفت هذه المواقف كلها وهي حائض. ولما انتهت ولما طهرت فطافت وسعت، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة لحجك وعمرتك، إنك قارنة. القارن يفعل ما يفعل المفرد، عمل القارن وعمل المفرد واحد، طواف واحد وسعي واحد. مع ذلك طلبت عائشة بإصرار أن تأتي بعمرة جديدة، قالت: كل الناس يرجعون بالحج والعمرة. من الناس؟ ناس معينين، ليس كل الناس. من هم؟ أمهات المؤمنين. كل الناس يرجعون بالحج والعمرة وأنا أرجع بالحج فقط؟ أي لم أعتمر عمرة مستقلة كما اعتمرنهن. عند ذلك أمر لها أخاها عبد الرحمن يخرج بها إلى التنعيم. طالما وصلنا التنعيم يجب أن نفهم قصة التنعيم. التنعيم ليس بميقات، ليعلم هذا. التنعيم ليس بميقات ولا هو مقصود بالذات للخروج إليه، ولكن لماذا اختير التنعيم؟ لأنه أقرب الحل، أدنى الحل وأقرب الحل إلى الحرم. ولو كان هناك مكان أقرب من التنعيم لأمر أن تخرج إلى ذلك المكان. الوقت وقت سفر، والسفر في الليلة نفسها، أمرها أن تخرج إلى أقرب مكان من الحل ليكون إحرام العمرة من الحل لا يكون من الحرم. إذن اعتقاد كثير من الناس أن التنعيم ميقات ليس بصحيح، ليس بميقات، ولكن كل من يريد أن يعتمر على الأصح يخرج إلى الحل، لا يحرم العمرة من مكة، ومن يريد أن يحرم بالحج يحرم من مكة من بيته من منزله، ومن يريد العمرة يخرج إلى الحل. فليكن الحل أي حل، خرج إلى الطائف في طريق الطائف إلى جدة إلى أي جهة إلى أي بادية، ولكن أقرب مكان إلى الحرم التنعيم. لذلك يقول أهل العلم يخرج إلى أدنى الحل، وأدنى الحل هو التنعيم. لذلك خرجت هناك فأحرمت، وأخوها الذي خرج معها لم يحرم، فطافت وسعت، وفي الليلة نفسها سافروا إلى المدينة. هذه قصتها. الشاهد: الإحرام يصح من الحائض ومن النفساء، أي الطهارة ليست شرطا للإحرام. إذا كان الإحرام يصح من الحائض ومن النفساء فمن باب أولى أنه يصح من الجنب ومن المحدث حدثا أصغر. لو أن إنسانا عزم على العمرة ولم يتمكن من الوضوء فأحرم من غير وضوء وقبل أن يصلي وهو جنب أحرم فإحرامه صحيح. الصلاة للإحرام ليست بشرط، بل لا يشرع ما يسمى بركعتي الإحرام، لا أصل لذلك، إنما الأفضل أن يكون الإنسان على طهارة وأن يكون الإحرام بعد الصلاة، إما صلاة مفروضة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر ركعتين بالجماعة فأحرم بعد السلام مصلى، أو سنة مشروعة كتهية المسجد وركعتي الوضوء، أي صلاة مشروعة. أما إنشاء صلاة جديدة باسم الإحرام كما عرف عند المتأخرين من الفقهاء ركعتي الإحرام، لا أصل لذلك. راجع لتحقيق المسألة إلى كلام العلامة ابن القيم أحسبه في زاد المعاد عرفنا الشجرة هي التي كانت بالميقات، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل، رواه مسلم وابن ماجه وأبو داود. قلنا ذكر الاغتسال هنا محل نظر تعقب على المؤلف في ذلك، لأن هذا الاغتسال إنما هو لمجرد النظافة لا للاستحباب للإحرام. وأن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا كرم الله وجهه ورضي الله عنه وكرم الله وجوه جميع الصحابة وجميع المسلمين أن يغتسل بيوم العيد، كان يغتسل يوم العيدين ويوم الجمعة ويوم عرفة، وإذا أراد أن يحرم. جرت أحيانا عادة المؤلف أن يقول في علي كرم الله وجهه وأحيانا عليه السلام، ليس في ذلك محظور، ولكن الذي يؤخذ عليه لماذا يخص عليا بهذين الدعائين من بين الصحابة ولم يقل يوما ما قال عمر كرم الله وجهه أو عليه السلام، لماذا يخص عليا؟ هذا الذي يؤخذ عليه، التخصيص لا معنى له. وإلا حتى لو قال عليه الصلاة والسلام لا مانع في ذلك، ولكن جرى الاصطلاح أن الصلاة والسلام للنبي عليه الصلاة والسلام، وبالنسبة للصحابة الترضي ومن دونهم الترحم، هذا اصطلاح أهل العلم. والخروج من هذا الاصطلاح يلفت النظر، وتخصيص علي بهذين الدعائين محل نظر، بل هي من بقايا آثار الزيدية. كان الإمام رحمه الله زيديا متمكنا في زيديته، ولكن الله أنقذه إلى أن لحق بأهل السنة والجماعة ومن المحدثين ومن المدافعين عن السنة النبوية، بأهل السنة والجماعة ومن المحدثين ومن المدافعين عن السنة النبوية رضي الله عنه ورحمه. لذلك إن حصل شيء مثل هذا التعبير لا يضره إن شاء الله، هذا من باب العلم، ولئلا يساء به الظن، ولئلا يقول بعض الناس إن هذه بدعة، هذه أثر من بقايا تلك الآثار، وهو أثر خفيف إن شاء الله. كان علي رضي الله عنه يغتسل يوم العيدين ويوم الجمعة ويوم عرفة، تقدم الكلام بالنسبة للجمعة، كما تقدم عدم ثبوت سنة صحيحة بالنسبة للعيدين ويوم عرفة إلا ما كان من الآثار. وعن ابن عمر أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى رضي الله عنه حتى يصبح ويغتسل، يعتبر المبيت بذي طوى من النسك أنه فعل ذلك. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك كما تقدم، لكن فعله على أي وجه؟ هل للمشروعية ولذلك يكون سنة، يكون المبيت بذي طوى سنة والاغتسال سنة والدخول النهار سنة؟ هذا ما فهمه عبد الله بن عمر وانفرد بهذا الفهم دون سائر الصحابة رضي الله عنه. أخرجه مسلم وللبخاري معناه، ولمالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة، وتقدم الكلام على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد، الأسئلة كثيرة، أختار الإجابة على سؤال وعلى الأصح على مناقشة لبعض طلاب العلم في بعض دروس الليلة الماضية، وهي مسألة من دخل المسجد بعد الأذان. تكلمنا على هذه المسألة وذكرنا كلام أهل العلم وذكرنا ما هو الصواب بالدليل. من دخل المسجد بعد أذان المغرب وقبل الإقامة، السنة أن يصلي ركعتين قبلية المغرب سنة اختيارية غير مؤكدة، عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين 3 مرات، وفي المرة الثالثة قال لمن شاء. دل هذا الحديث كما فهم أهل العلم بأن صلاة ركعتين سنة المغرب القبلية سنة اختيارية غير مؤكدة. وقلنا بهذه المناسبة لو دخل أو لو أذن المؤذن وهو دخل المسجد بعد الأذان وقبل الإقامة لا يريد أن يصلي ركعتي المغرب، لكن هل ينبغي له أن يجلس أو يصلي تحية المسجد قبل الجلوس؟ يصلي تحية المسجد قبل الجلوس. قلت أنا بهذه المناسبة هناك أخطاء يقع فيها كثير من المصلين، منها الجلوس بعد صلاة بعد أذان المغرب قبل أن يصلي ركعتين، لا ترك صلاة ركعتين إذا كان جالسا في المسجد وأذن المؤذن، هنا هو بالخيار إن شاء صلى وإن شاء جلس. لكن من يدخل المسجد مع الأذان أو بعد الأذان وقبل الإقامة يجلس بدون مبالاة، قلت هذا لا ينبغي. ثم ذكرت ما ابتدعه بعض الناس من الاشتغال بصلاة ركعتين سنة الصبح كما يلاحظ والإمام يصلي الفريضة، قلت إن هذه بدعة، بل قلت إن هذه البدعة ما انتشرت إلا في الآونة الأخيرة. لذا أنا أسمي بدعة العمال، لأن إنما كثرت وانتشرت من العمال بعد كثرة العمال، ما كانت منتشرة هذه البدعة في هذا المسجد من قبل. هذا الكلام الذي قلت، هذا الكلام أغضب بعض الحاضرين فقال: كيف تقول بدعة؟ وهذه المسألة منصوص عليها في مذهب الإمام أبي حنيفة، وهل كل من وقف على حديث أو على آية يعمل قبل أن يرجع إلى المذهب أليس في ذلك تشويش على المقلدين؟ كما يقولون عذر أقبح من الذنب. فمن قال بأن من شرط العمل بالآية أو بالحديث مشاورة أصحاب المذاهب العرض على الآراء في هذه المسألة أيها السائل، إذا عرضنا على المذاهب الأربعة المشهورة، أنت لا تعرف إلا المذاهب الأربعة، علما بأن المذاهب كثيرة وكثيرة جدا. من أقران الإمام مالك من هم مثله؟ بل قيل إن الليث بن سعد أفقه وأعلم من مالك، وهو من أقراني والأوزاعي والثوري، أئمة كالأئمة الأربعة، إلا أن مذاهبهم لم تدون. ليس من شرط العمل بالسنة العرض على المذاهب، لو فتح هذا الباب لتعطلت السنة. فمثلا في مثل هذا الحديث، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لو عرضنا هذا الحديث على المذاهب فوافقت المذاهب الثلاثة فخالف مذهبهم، نسأل هذا السؤال: ماذا نعمل بهذا الحديث؟ نتركه أو نعمل به؟ لأنه خالفه مذهب من المذاهب الأربعة. لإتمام هذا الجواب وقت آخر إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم، يأتون إلى الجمعة من منازلهم ومن العوالي، من منازلهم من غير العوالي ومن العوالي، فيأتون في العباء، لبسهم العادي العباء، والعباء معروف، فيصيبهم الغبار والعرق. قد يلبس الإنسان عباءته فترة طويلة فلا يغيرها، فيصيبه الغبار والعرق فتخرج منه الريح، والريح تؤذي المصلين. تقول عائشة رضي الله عنها: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إنسان منهم، رجل من هؤلاء أتى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عندها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا لكان حسنا. الجواب محذوف: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا لكان حسنا، متفق عليه. عرض النبي عليه الصلاة والسلام عليهم عرضا، فلم يأمرهم أمرا. تعلق بعض أهل العلم بهذا الأسلوب القائلين بعدم الوجوب: أولا، الأسلوب أسلوب العرض وليس أسلوب الأمر، لم يقل لهم تطهروا ليومكم هذا، ولكنه قال لهم لو تطهرتم ليومكم هذا. المراد بالطهارة الطهارة اللغوية، لأن الطهارة الشرعية من الحدثين ومن النجاسة، وفي اللغة أعم بمعنى النظافة، أي لو تنظفتم لإزالة هذه الريح، لإزالة الريح وغير ذلك، لو تطهرتم تنظفتم ليومكم هذا لكان حسنا، لأن في ذلك راحة للناس بعدم الإيذاء بالريح بالرائحة الكريهة. وجه قولهم بعدم الوجوب الأسلوب، أسلوب العرض وليس أسلوب الأمر. الأمر الثاني: للحديث سبب، لهذا العرض سبب، وهو وجود الرائحة الكريهة التي تؤذي الناس. قال بعضهم: إذا زال هذا السبب زال الوجوب أو زال الأمر، لا يكون واجبا، لأنه إنما شرع لوجود سبب. أما أسلوب العرض، الجواب عنه أن ذلك رفقا بالناس ورحمة بهم منه صلى الله عليه وسلم، والناس يعلمون منه ذلك، لا فرق عندهم بين أن يقول لهم تطهروا أو يقول لهم لو فعلتم ذلك، يعلمون منه أنه يريد أن يأمرهم فيمتثلون، لا فرق عندهم بين الأسلوبين. الأمر الثاني السبب، زوال السبب كون الحكم يزول بزوال السبب ليس بمسلم، لأن لذلك نظائر. الهرولة في طواف القدوم والاطباع أيضا في طواف القدوم شرعا لسبب وزال السبب، ومشروعية الاطباع والهرولة باقية إلى الآن وإلى أن يبقى الطواف بالبيت إن شاء الله. ذلك لأنه قد أشيع في مكة بأن أهل يثرب، المدينة كانت تسمى قبل النبي عليه الصلاة والسلام، أي قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، تسمى يثرب، وهذا الاسم منع. كانوا يقولون إن أهل يثرب أوهنتهم الحمى، كانت المدينة معروفة بالوباء والحمى، وكل ذلك زال بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. ولما أشيع ذلك في مكة أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكذب القوم تكذيبا عمليا، فأمر الصحابة أن يطبعوا ويكشفوا أكتافهم ثم يهرولوا في الأشواط الثلاثة الأول ليثبتوا بذلك فتوتهم وقوتهم وأنهم ليس بهم وهن ولا ضعف. لهذا السبب شرع كل من الاطباع والهرولة. وهل زال هذا الحكم بزوال السبب؟ لا، باق إلى الآن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وما عليها. إذن قد يزول السبب ويبقى الحكم، وهذا منه، وإن زال السبب الحكم باق. الاغتسال ليوم الجمعة، ولو كان الإنسان على نظافة تامة ليس به ذلك السبب يشرع الاغتسال، على اختلاف بين أهل العلم كما تقدم في الوجوب والاستحباب، ولكل وجهة، للقائلين بالوجوب أدلة قوية، وللقائلين بالاستحباب أيضا ووجهات النظر تختلف، والمفاهيم مقسومة بين عباد الله تعالى. ومن اقتنع بالوجوب فليعمل بالوجوب، هذا هو الأحوط، ومن لم يقتنع عليه أن يهتم على أنه سنة مؤكدة. ولكن الأحوط في مثل هذا الأمر دائما الأخذ بما فيه الاحتياط، عدم ترك الاغتسال ولو كان الإنسان على نظافة تامة. ثم اختلف أهل العلم في هذا الاغتسال متى يكون. يرى الإمام مالك يجب أن يكون الاغتسال متصلا بالخروج، أي بوقت خروجه للجمعة، ولا يجزئ لو اغتسل بعد صلاة الفجر مثلا، بل ينبغي أن يكون الاغتسال متصلا بالخروج حتى تحصل الفائدة أو المطلوب بذلك. وعند الجمهور يستحب أن يكون الاغتسال متصلا بالخروج، أي قبيل خروجه يغتسل استحبابا لا وجوبا. الفرق بين مذهب الإمام مالك ومذهب الجمهور الوجوب وعدم الوجوب، وإلا الكل يرى لا ينبغي أن يغتسل في أول النهار في وقت صلاة الصبح وهو يتأخر في الخروج للجمعة، بل ينبغي أن يكون ذلك قبيل الخروج، إما وجوبا عند الإمام مالك وإما استحبابا عند الجمهور. وأما عند الظاهرية فيجوز أن يغتسل في ذلك اليوم ولو كان قبيل الغروب، يوم الجمعة قبيل غروب الشمس. لماذا؟ من أين جاءت الظاهرية غسل يوم الجمعة؟ قالوا اليوم يصدق من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من رجع من صلاة الجمعة فاغتسل أو قبيل المغرب اغتسل صدق عليه أنه اغتسل يوم الجمعة. مثل هذه الظاهرية لا ينبغي التمسك بها. لو كانت المسألة تعبدية غير معقولة المعنى يمكن أن يقال هذا، ولكن المسألة ليست تعبدية بل معقولة المعنى. المعنى النظافة، وأن لا يحصل شيء من الرائحة الكريهة التي تؤذي الناس. طالما المسألة معقولة المعنى ينبغي أن يكون المراد بيوم الجمعة قبل الجمعة، يكون الاغتسال لصلاة الجمعة لا لأجل اليوم. مذهب الجمهور هو الأصح إن شاء الله. وأن أوس من أوس الثقفي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غسل واغتسل، وفي لفظ من غسل واغتسل، ورد هذا وذاك، من غسل واغتسل أو من غسل واغتسل يوم الجمعة، من غسل رأسه واغتسل، هذا معنى من غسل أطرافه يتوضأ واغتسل، هذا معنى آخر. أو من غسل زوجته واغتسل، بمعنى جامعها فأوجب عليها الغسل فاغتسل وخرج للجمعة ليكون ذلك أدعى لغض البصر والخشوع في الصلاة والقضاء على الوسواس النفسي، هذا معنى ذهب إليه بعض أهل العلم. أو من غسل واغتسل بمعنى واحد، وإنما التكرار للتأكيد، هكذا قال أهل العلم في هذين اللفظين. إما غسل رأسه لأن القوم كانوا يربون الشعر ويدهنون، لذلك اهتم بغسل الرأس فذكره منفصلا عن الاغتسال. أو غسل أطرافه أي توضأ، هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث من غسل بلفظ بالتضعيف من غسل أي جامع امرأته فأوجب عليها الغسل ثم اغتسل وبكر، جاء إلى الجمعة في وقت مبكر وابتكر فحضر الخطبة من أولها باكورة الخطبة، ابتكر أي حضر باكورة الخطبة أي في أول من أولها، وقيل مثل غسل واغتسل تكرار للتأكيد، لا فرق بين بكر وابتكر، وإنما جاء التكرار للتأكيد. ويفسر بكر بالحضور في أول الوقت، في الوقت الذي تكون الجائزة بدنه، وابتكر حضر باكورة الخطبة أي من أول الخطبة، إما هذا أو ذاك أو للتأكيد والله أعلم. ومشى ولم يركب، هكذا ورد في بعض الروايات، وفي بعضها هذه الجملة غير مذكورة، ومشى ولم يركب، لأن ذلك أكثر للأجر، المشي أكثر أجرا من الركوب، ما لم يضطر إلى ذلك كأن كان عاجزا إلا بالركوب. ودنا من الإمام لأنه أبلغ في سماع الخطبة والإصغاء، وخصوصا إذا كان المسجد وسيع وكبير ولا توجد الوسائل المكبرة للصوت، ينبغي الحرص على القرب، والحرص على القرب لا يزال مطلوبا حتى مع وجود هذه الوسائل، لأن وجود هذه الأسباب لا يزيل الفضيلة، فضيلة القرب من الإمام والدنو منه. فاستمع ولم يلغ، فاستمع إلى الخطبة وابتعد عن اللغو، عن الكلام والعبث باليد وغير ذلك، كان له بكل خطوة قيل خطوة وقيل خطوة، كلاهما جائزان. كان له بكل خطوة أو بكل خطوة عمل، عمل سنة، ثم أبدل من عمل سنة بقوله أجر صيامها وقيامها. أجر صيامها وقيامها إما عطف بيان أو بدل، كل ما جاز أن يكون بدلا جاز أن يكون عطف بيان في الغالب. له بكل خطوة عمل سنة، ثم بين عمل سنة بقوله أجر صيام السنة، أجر صيام السنة وأجر قيام السنة، أي قيام لياليها بالصلاة، أي كأنه صام دهرا وقام ليالي الدهر بالصلاة، هكذا يكون المعنى. رواه الخمسة ولم يذكر الترمذي ومشى ولم يركب، وذكر غيره وفي ذلك كفاية. الحديث حسنه الترمذي وسكت عليه أبو داود والمنذري، وعند جمهور أهل الحديث الحديث الذي سكت عليه أبو داود والمنذري معا يحتج به، وإن كان لا يخلو أو لا تخلو هذه القاعدة نفسها من الخلاف عندهم. الحديث كل ما يدل عليه المشروعية، ولكن الخلاف تقدم وعلمتم ما في الخلاف، والله أعلم. نعم نعم نعم.
ثم قال رحمه الله: باب غسل الأيدين. عن الفاكه بن سعد: وكان له صحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر، وكان الفاكه بن سعد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام. رواه عبد الله بن أحمد في المسند وابن ماجه ولم يذكر الجمعة.
باب غسل العيدين، هكذا أطلق المؤلف دون إشارة إلى حكم هذا الغسل أو الاغتسال، سنة واجب مشروع، فأطلق. فهذا الحديث ضعيف، وفي حديث آخر ضعيف أيضا، وربما رمي بعض الرواة في هذا الحديث بالكذب، لذلك لا يثبت الحكم بهذا الحديث وبالذي معه. ولكن اعتماد أهل العلم كالمؤلف وغيري في مشروعية الاغتسال للعيد على الآثار، أثر عبد الله بن عمر وأثر عروة وأثر علي بن أبي طالب. أما أثر علي بن أبي طالب إن صح فهو في حكم الرفع، لأن فيه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغتسل يوم الجمعة إلى آخره، فيه ذكر الاغتسال للعيد. المهم على ثبوته، وعلى كل بالنسبة للحديث الذي ذكره المؤلف والذي زاد فيه زاد عليه الشوكاني كلاهما ضعيفان، أحدهما أضعف من الآخر، إذا لا تقوم الحجة بهما، ولكن التعلق بهذه الآثار قد يقال مجموع هذه الآثار مع الحديث الضعيف، وخصوصا إذا ثبت حديث علي تنهض هذه الأحاديث لإثبات الأصل لهذا الحكم، وأن له أصل إيه من حيث المشروعية لا من حيث الوجوب. نعم. وأثر علي اللفظ: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم العيد، هذا لفظه. يبحث عن هذا الأثر من حيث الإسناد، يبحثه طلاب كلية الحديث.
ثم قال رحمه الله: باب الغسل من غسل الميت، من غسل الميت. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضى، رواه الخمسة. ولم يذكر ابن ماجه الوضوء، وقال أبو داود هذا منسوخ، وقال بعضهم معناه من أراد حمله ومتابعته فليتوضأ من أجل الصلاة عليه. وعن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغتسل من أربع، من الجمعة والجنابة والحجامة وغسل الميت، رواه أحمد والدارقطني وأبو داود ولفظه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل. وهذا الإسناد على شرط مسلم، لكن قال الدارقطني مصعب بن شيبة ليس بالقوي ولا بالحافظ. وعن عبد الله بن أبي بكر وهو ابن عمرو بن حزم أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنها غسلت أبا بكر يوم توفي، ثم خرجت فسألت أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنها غسلت أبا بكر حين توفي، ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة، فهل علي من غسل؟ قالوا لا، رواه مالك في الموطأ عنه.
باب الغسل من غسل الميت أو من غسل الميت. باب الغسل من غسل الميت، أي بيان حكم ذلك. عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، رواه الخمسة. إلا أن ابن ماجه لم يذكر الوضوء، وقال أبو داود هذا منسوخ، وقال بعضهم معناه من أراد حمله ومتابعته فليتوضأ من أجل الصلاة عليه قبل الدفن أو بعد الدفن إن دعت الحاجة. والحديث ضعيف، ضعفه أئمة لا يستهان بكلامهم كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل من شيوخ البخاري، قالوا لا يصح في الباب شيء، وقال غيرهما أيضا كذلك لا يصح في هذا الباب شيء، أي إن هذا الاغتسال غير ثابت. وعلى الرغم من هذا قال الحافظ قد حسنه الترمذي وصححه ابن حبان، وهما معروفان عند أهل العلم بالتساهل. وبعد تضعيف علي بن المديني وأحمد بن حنبل ما أعتقد أن تحسين الترمذي وتحسيها ابن حبان يقاوم تضعيف الإمامين المعروفين، لذلك إن الحديث ضعيف. وأن مصعب بن شيبة أن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يغتسل من أربع، من الجمعة، من هنا ينبغي أن تكون بمعنى اللام أي للجمعة، والجنابة والحجامة وغسل الميت، رواه أحمد والدارقطني وأبو داود ولفظه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل. وهذا الإسناد على شرط مسلم، لكن قال الدارقطني مصعب بن شيبة ليس بالقوي ولا بالحافظ بل ضعيف، ضعفه غير واحد من أهل العلم. إذن الحديث ضعيف، ولكنه اشتمل على أحكام معروفة بالوجوب، والحكم معروف، غسل يوم الجمعة تقدم الكلام فيه بين الوجوب والاستحباب، والأحوط الوجوب كما تقدم، والغسل من الجنابة أمر مفروغ منه واجب، والغسل من الحجابة محل خلاف الصحيح غير واجب، وغسل من غسل الميت غير واجب. إذن اشتمل الحديث على بعض الأمور المعروفة بالوجوب وبعض الأحكام غير صحيحة، والحديث لا تثبت به الحجة، ولكن ليس معنى ذلك إننا لا نأخذ منه الحكم نأخذ من غيره وإن كان جاء فيه من الأحاديث التي تقدمت. وعن عبد الله بن أبي بكر وهو ابن عمرو بن حزم أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنه غسلت أبا بكر يوم توفي. قد يمر عليك أن أسماء بنت عميس امرأة جعفر بن أبي طالب، وقد تقرأ أحيانا امرأة علي بن أبي طالب، كل ذلك صحيح. زوجها الأول جعفر، تزوج بها جعفر وهاجرت معه إلى الحبشة ثم إلى المدينة، فلما قتل جعفر تزوج بها أبو بكر فأنجبت له محمد بذي الحليفة، وضعت بذي الحليفة، تأتي قصتها في باب الحج. ثم بعد أبي بكر أخذها وتزوج بها علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، لئلا يلتبس الأمر إذا قرأت أحيانا أنها امرأة فلان وأحيانا أنها امرأة فلان، الكل صحيح. أوصى أبو بكر رضي الله عنه عند وفاته أن تتولى غسله أسماء بنت عميس رضي الله عنه، فغسلته ثم خرجت إلى الناس فسألت من حضرها، ولا بد أنه حضر وفاة أبي بكر خلق كثير من المهاجرين والأنصار، فقالت إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة، فهل علي من غسل، أي من غسل الميت؟ أولا تبين إن أسماء ما كانت تعرف الحكم، لم تعلم حكم ذلك، ولكن ترددت فسألت، قالوا لا ليس عليك غسل. يقول بعض أهل العلم هذا أشبه ما يكون بالإجماع، وإن لم يكن إجماعا، لأن واقعة كهذه يحضرها خلق كثير، فإذا كانوا كلهم قالوا لا، معنى ذلك إن الاغتسال من غسل الميت لا يشرع ولا يطلب. هذا هو محل الشاهد. نعم.
ثم قال رحمه الله: باب الغسل للإحرام وللوقوف بعرفة ودخول مكة. عن زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي وأشنان، ودهنه بشيء من زيت غير كثير، رواه أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل، رواه مسلم وابن ماجه وأبو داود. وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي رضي الله عنه كان يغتسل يوم العيدين ويوم الجمعة ويوم عرفة وإذا أراد أن يحرم، رواه الشافعي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارا. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، أخرجه مسلم، وللبخاري معناه، ولمالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة.
باب الغسل للإحرام وللوقوف بعرفة ودخول مكة. أما الاغتسال للإحرام فسنة بالاتفاق، وأما الاغتسال للوقوف بعرفة وللمبيت بمزدلفة ويوم النحر ولدخول مكة محل خلاف بين أهل العلم، لا تثبت في ذلك سنة ثابتة إلا الآثار، وإلا ما كان من فعل النبي عليه الصلاة والسلام لدخول مكة عندما بات بذي طوى إنما يختلف أهل العلم هل ذلك الاغتسال اغتسال عادة أو اغتسال عبادة. وعبد الله بن عمر الذي يتأسى برسول الله عليه الصلاة والسلام في كل شيء في العبادة والعادة هذا مجاله يرى الاغتسال، ولكن غيره من الذين يرون إنما يتأسى برسول الله عليه الصلاة والسلام في أمور العبادة لا في أمور العادة يرون إن ذلك الاغتسال كان للعادة لأنه جاء من السفر وبات هناك واغتسل للنظافة قبل دخول مكة، سواء كان هذا أو ذاك إن تمكن الإنسان من الاغتسال فهو الأفضل. وأما المشروعية والقول بأنه مستحب لا ينهض الدليل على ذلك، ونص غير واحد من أهل العلم أن الاغتسال لوقوف عرفة وللمبيت بمزدلفة ويوم النحر ولدخول مكة لا يثبت ثبوتا يصل إلى حد الاستحباب، والله أعلم. عن زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لهلاله واغتسل، رواه الترمذي. الاغتسال للإحرام ثابت بهذا وبغيره من الأحاديث. أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي وقيل خطمي نبت معروف يقال حتى من الناحية الطبية هو نافع لعسر البول بالنسبة لمن يعرف، ونحن لا نعرف إلا بالوصف، خطمي بخطمي وأشنان أو أشنان، لا يلزم الجمع بينهما، الأشنان نبت له ثمر الذي يستعمل الثمر، وكثيرا ما يستعمل في غسل الملابس ويقوم مقام الصابون، ومعروف عند كثير من أهل البادية في المناطق الباردة. ودهنه بشيء من زيت غير كثير لأنه عليه الصلاة والسلام يلبد شعره للإحرام، بعد الإدهان يلبد حتى يلصق بعضه ببعض، وبعد ذلك يحرم ويمس الطيب قبل الإحرام، هذا هديه صلى الله عليه وسلم. وأن عائشة قالت نفست أسماء بنت عميس، نفست أي وضعت، أما نفست فحاضت، نفست أسماء بنت عميس التي تقدم ذكرها بمحمد بن أبي بكر بالشجرة أي عند الشجرة بذي الحليفة، كانت هناك شجرة معروفة بذي الحليفة إذا قيل الشجرة انصرف إليها أنها تلك الشجرة المعروفة بذي الحليفة على وادي العقيق عند المسجد المعروف الآن بمسجد الإحرام أو مسجد الميقات، وفي لفظ بالبيداء وفي لفظ بذي الحليفة المعنى واحد، البيداء المكان المرتفع الذي بعد الوادي، المكان الذي فيه الإذاعة الآن هذا يسمى البيداء، لعل خيمتهم قريبة بالبيداء لأنهم نزلوا الوادي هذا، ملأوا الوادي كانوا عددا كبيرا جدا، لعل خيمة أبي بكر كانت طارفة من جهة البيداء لذلك قيل بالبيداء، لأن القريب من الشيء من ذلك الشيء. الشاهد في الميقات لأن البيداء خارج الميقات، الميقات الوادي منطقة الوادي، فإذا خرج الإنسان من الوادي إلى البيداء خرج من الميقات، لذلك التعبير بالبيداء في تسامح أو لأنه قريب من الميقات. وعلى كل وضعت هناك فتحيرت في أمرها لأنها لا تعلم ماذا تعمل، هي جاءت للحج تريد أن تحرم فوضعت ابنها، فأخبرت أبا بكر بذلك، فسأل أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تعمل، فأمرها أن تحرم تغتسل غسل النظافة لا غسل العبادة، لذلك تعقب على المؤلف ذكر هذا الاغتسال في هذا المقام، لأن اغتسال أسماء بنت عميس ليس اغتسال السنة، أي سنة للإحرام، لأنها لا تطهر فيها دم النفاس، ولكن إنما اغتسلت من باب النظافة فقط ثم أحرمت وهي نفساء، فاستمرت إلى أن وصلت مكة، وفي الوقت نفسه أي في الحج هاضت عائشة رضي الله عنها في الطريق لنستفيد الحكم من الواقعتين. فعائشة رضي الله عنها لما هاضت أيضا كانت تجهل الحكم، كانت في خيمتها وحدها فهاضت، فدخل عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي تبكي، فسألها لماذا تبكي، وفي لفظ قالت إنها لا تصلي، وفي لفظ سرت قالت إنها حاضت، فطمأنها النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه عادة في بنات حواء أو في بنات آدم، وسوف تفعلين كل ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت، فإذا وصلت الحائض أو النفساء قبل أن تطهر إلى مكة تلازم منزلها، طبعا لا تصلي ثم لا تطوف ولا تسعى ولا تدخل المسجد الحرام، فتبقى في منزلها، فإذا طهرت اغتسلت فنزلت فطافت وعملت عملها. لعائشة موقف يمتاز، وهو أنها لما جاء يوم التروية وهي لا تزال حائض، لأنها حاضت في اليوم الذي يدخل فيه مكة بسرف، وهم دخلوا اليوم الرابع أو الخامس، ولم يبق أمامها إلا أيام قلائل لم تطهر، فجاء يوم التروية وهي في الحيض، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تنقض شعرها وتغتسل فتدخل الحج على العمرة، لأنها كانت محرمة بالعمرة، فأصبحت قارنة، فذهبت إلى منى وهي حائض، ثم إلى عرفة وهي حائض، فوقفت بعرفة وهي حائض، فنزلت إلى مزدلفة وهي حائض، قيل طهرت بمزدلفة وقيل يوم النحر بمنى، عملت جميع هذه الأعمال ووقفت هذه المواقف كلها وهي حائض، ولما انتهت ولما طهرت فطافت وسعت قال لها النبي عليه الصلاة والسلام إن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة لحجك وعمرتك، إنك قارنة، القارن يفعل ما يفعل المفرد، عمل القارن وعمل المفرد واحد، طواف واحد وسعي واحد، مع ذلك طلبت عائشة بإصرار أن تأتي بعمرة جديدة، قالت كل الناس يرجعون بالحج والعمرة، من الناس؟ ناس معينين ليس كل الناس، من هم؟ أمهات المؤمنين، كل الناس يرجعون بالحج والعمرة وأنا أرجع بالحج فقط، أي لم أتمر عمرة مستقلة كما أتمرنهن. عند ذلك أمر لها أخاها عبد الرحمن يخرج بها إلى التنعيم، طالما وصلنا التنعيم يجب أن نفهم قصة التنعيم، التنعيم ليس بميقات، ليعلم هذا، التنعيم ليس بميقات ولا هو مقصود بالذات للخروج إليه، ولكن لماذا اختير التنعيم؟ لأنه أقرب الحل، أدنى الحل وأقرب الحل إلى الحرم، ولو كان هناك مكان أقرب من التنعيم لأمر أن تخرج إلى ذلك المكان، الوقت وقت سفر، والسفر في الليلة نفسها، أمرها أن تخرج إلى أقرب مكان من الحل ليكون إحرام العمرة من الحل لا يكون من الحرم. إذن اعتقاد كثير من الناس أن التنعيم ميقات ليس بصحيح، ليس بميقات، ولكن كل من يريد أن يعتمر على الأصح يخرج إلى الحل، لا يحرم العمرة من مكة، ومن يريد أن يحرم بالحج يحرم من مكة من بيته من منزله، ومن يريد العمرة يخرج إلى الحل، فليكن الحل أي حل، خرج إلى الطائف في طريق الطائف إلى جدة إلى أي جهة إلى أي بادية، ولكن أقرب مكان إلى الحرم التنعيم. لذلك يقول أهل العلم يخرج إلى أدنى الحل، وأدنى الحل هو التنعيم. لذلك خرجت هناك فأحرمت، وأخوها الذي خرج معها لم يحرم، فطافت وسعت، وفي الليلة نفسها سافروا إلى المدينة. هذه قصتها. الشاهد الإحرام يصح من الحائض ومن النفساء، أي الطهارة ليست شرطا للإحرام. إذا كان الإحرام يصح من الحائض ومن النفساء فمن باب أولى أنه يصح من الجنب ومن المحدث حدثا أصغر. لو أن إنسانا عزم على العمرة ولم يتمكن من الوضوء فأحرم من غير وضوء وقبل أن يصلي وهو جنب أحرم فإحرامه صحيح. الصلاة للإحرام ليست بشرط، بل لا يشرع ما يسمى بركعتي الإحرام، لا أصل لذلك، إنما الأفضل أن يكون الإنسان على طهارة وأن يكون الإحرام بعد الصلاة، إما صلاة مفروضة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر ركعتين بالجماعة فأحرم بعد السلام مصلى، أو سنة مشروعة كتحية المسجد وركعتي الوضوء، أي صلاة مشروعة. أما إنشاء صلاة جديدة باسم الإحرام كما عرف عند المتأخرين من الفقهاء ركعتي الإحرام لا أصل لذلك. راجع لتحقيق المسألة إلى كلام العلامة ابن القيم، أحسبه في زاد المعاد. عرفنا الشجرة هي التي كانت بالميقات، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل، رواه مسلم وابن ماجه وأبو داود. قلنا ذكر الاغتسال هنا محل نظر تعقب على المؤلف في ذلك، لأن هذا الاغتسال إنما هو لمجرد النظافة لا للاستحباب للإحرام. وأن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا كرم الله وجهه ورضي الله عنه وكرم الله وجوه جميع الصحابة وجميع المسلمين أن يغتسل بيوم العيد، كان يغتسل يوم العيدين ويوم الجمعة ويوم عرفة، وإذا أراد أن يحرم. جرت أحيانا عادة المؤلف أن يقول في علي كرم الله وجهه، وأحيانا عليه السلام، ليس في ذلك محظور، ولكن الذي يؤخذ عليه لماذا يخص عليا بهذين الدعائين من بين الصحابة ولم يقل يوما ما قال عمر كرم الله وجهه أو عليه السلام، لماذا يخص عليا؟ هذا الذي يؤخذ عليه، التخصيص لا معنى له. وإلا حتى لو قال عليه الصلاة والسلام لا مانع في ذلك، ولكن جرى الاصطلاح أن الصلاة والسلام للنبي عليه الصلاة والسلام، وبالنسبة للصحابة الترضي ومن دونهم الترحم، هذا اصطلاح أهل العلم. والخروج من هذا الاصطلاح يلفت النظر، وتخصيص علي بهذين الدعائين محل نظر، بل هي من بقايا آثار الزيدية. كان الإمام رحمه الله زيديا متمكنا في زيديته، ولكن الله أنقذه إلى أن لحق بأهل السنة والجماعة ومن المحدثين ومن المدافعين عن السنة النبوية بأهل السنة والجماعة ومن المحدثين ومن المدافعين عن السنة النبوية رضي الله عنه ورحمه. لذلك إن حصل شيء مثل هذا التعبير لا يضره إن شاء الله، هذا من باب العلم، ولئلا يساء به الظن، ولئلا يقول بعض الناس إن هذه بدعة، هذه أثر من بقايا تلك الآثار وهو أثر خفيف إن شاء الله. كان علي رضي الله عنه يغتسل يوم العيدين ويوم الجمعة ويوم عرفة. تقدم الكلام بالنسبة للجمعة كما تقدم عدم ثبوت سنة صحيحة بالنسبة للعيدين ويوم عرفة إلا ما كان من الآثار. وعن ابن عمر أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طول رضي الله عنه حتى يصبح ويغتسل، يعتبر المبيت بذي طول من النسك، أنه فعل ذلك. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك كما تقدم، لكن فعله على أي وجه؟ هل للمشروعية ولذلك يكون سنة، يكون المبيت بذي طوى سنة والاغتسال سنة والدخول النهار سنة؟ هذا ما فهمه عبد الله بن عمر وانفرد بهذا الفهم دون سائر الصحابة رضي الله عنه. أخرجه مسلم وللبخاري معناه، ولمالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة. وتقدم الكلام على ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد. الأسئلة كثيرة، أختار الإجابة على سؤال وعلى الأصح على مناقشة لبعض طلاب العلم في بعض دروس الليلة الماضية، وهي مسألة من دخل المسجد بعد الأذان. تكلمنا على هذه المسألة وذكرنا كلام أهل العلم وذكرنا ما هو الصواب بالدليل. من دخل المسجد بعد أذان المغرب وقبل الإقامة، السنة أن يصلي ركعتين قبلية المغرب سنة اختيارية غير مؤكدة، عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين ثلاث مرات، وفي المرة الثالثة قال لمن شاء. دل هذا الحديث كما فهم أهل العلم بأن صلاة ركعتين سنة المغرب القبلية سنة اختيارية غير مؤكدة. وقلنا بهذه المناسبة لو دخل أو لو أذن المؤذن وهو دخل المسجد بعد الأذان وقبل الإقامة لا يريد أن يصلي ركعتي المغرب، لكن هل ينبغي له أن يجلس أو يصلي تحية المسجد قبل الجلوس؟ يصلي تحية المسجد قبل الجلوس. قلت أنا بهذه المناسبة هناك أخطاء يقع فيها كثير من المصلين، منها الجلوس بعد صلاة بعد أذان المغرب قبل أن يصلي ركعتين، لا ترك صلاة ركعتين إذا كان جالسا في المسجد وأذن المؤذن، هنا هو بالخيار إن شاء صلى وإن شاء جلس. لكن من يدخل المسجد مع الأذان أو بعد الأذان وقبل الإقامة يجلس بدون مبالاة، قلت هذا لا ينبغي. ثم ذكرت ما ابتدعه بعض الناس من الاشتغال بصلاة ركعتين سنة الصبح كما يلاحظ والإمام يصلي الفريضة. قلت إن هذه بدعة، بل قلت إن هذه البدعة ما انتشرت إلا في الآونة الأخيرة. لذا أنا أسمي بدعة العمال، لأن إنما كثرت وانتشرت من العمال بعد كثرة العمال، ما كانت منتشرة هذه البدعة في هذا المسجد من قبل. هذا الكلام الذي قلت، هذا الكلام أغضب بعض الحاضرين، فقال كيف تقول بدعة؟ وهذه المسألة منصوص عليها في مذهب الإمام أبي حنيفة. وهل كل من وقف على حديث أو على آية يعمل قبل أن يرجع إلى المذهب، أليس في ذلك تشويش على المقلدين؟ كما يقولون عذر أقبح من الذنب. فمن قال بأن من شرط العمل بالآية أو بالحديث مشاورة أصحاب المذاهب، العرض على الآراء في هذه المسألة أيها السائل. إذا عرضنا على المذاهب الأربعة المشهورة، أنت لا تعرف إلا المذاهب الأربعة، علما بأن المذاهب كثيرة وكثيرة جدا. من أقران الإمام مالك من هم مثله؟ بل قيل إن الليث بن سعد أفقه وأعلم من مالك، وهو من أقراني، والأوزاعي والثوري أئمة كالأئمة الأربعة، إلا أن مذاهبهم لم تدون. ليس من شرط العمل بالسنة العرض على المذاهب، لو فتح هذا الباب لتعطلت السنة. فمثلا في مثل هذا الحديث، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لو عرضنا هذا الحديث على المذاهب فوافقت المذاهب الثلاثة فخالف مذهب، نسأل هذا السؤال: ماذا نعمل بهذا الحديث؟ نتركه أو نعمل به؟ لأنه خالفه مذهب من المذاهب الأربعة. لإتمام هذا الجواب وقت آخر إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.